توقف وارضاه بالعالمين صلى الله على خير الخلق محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي أن نتذكر في نهاية مناقشتنا لمطالب الشيخ صالح الرسول قدس الله روحه ما قلناه من أنه من أن العرف يرى أن كل الصفات زائدة على الذات، وليس هناك صفة هي عين الذات لا في الخلق ولا في الخالق. طبعا هذا نظر تسامحي وضح، ولكنه قائمة عليه اللغة. وقلنا أيضا أنه لا يلزم من ذلك التجوز والمجاز، لأن هذا التنزيل أي تنزيل الذات منزلة غير الذات، تنزيل طبيعي موجود في فهم العرف في المرتبة السابقة على الوضع، والوضع يأتي على فهم العرف بعنوان كون الصفة زائدة على الذات، ويكون الاستعمال مطابقا للمعنى الموضوع له، ولا نعني من الاستعمال الحقيقي إلا هذه المطابقة، فيكون الاستعمال حقيقيا وإن كان في مراتبه السابقة يحتوي على شيء من التنزيل والمسامحة. لكن لو لم نقل بذلك وقلنا بأن العرف لا يفهم إلا الصفات الزائدة عن الذات، وقد وضع المشتقات لما يفهمه من الصفات وهي الصفات الزائدة عن الذات، حينئذ الاستعمال فيما وضع له إنما يختص بالصفات الزائدة، وأما الصفات الذاتية فتكون حصة أخرى غير موضوع لها، فيكون الحق مع من؟ مع الشيخ صاحب الفصول حينما يلتزم. يعني حق شنو؟ يعني حق ما علي، يعني تحت الضرورة لابد أن نقول بالتجوز أو بالنقل، مع العلم أننا كما قلت الآن في مندوحة عن ذلك وفي فسحة عن ذلك، لأن هذا التجوز ليس في الاستعمال ولا في المعنى الموضوع له، وإنما في مرتبة سابقة. فبالرغم من أن كلام الشيخ صاحب الفصول صادق بحسب الفهم العرفي، ويبدو أنه شخص عرفي من هذه الناحية في أن العرف لا يفهم إلا الصفات الزائدة، إلا أنه مع ذلك لا يلزم التجوز والمجاز. المستوى الثاني، أنا قلت بأنه مناقشة أو فهم أو استيعاب كلام الشيخ صاحب الفصول يحتاج إلى أكثر من مستوى، كأن هذا المستوى انتهى وكان محتويا على كلمات الشيخ مع الاستدلال الإجمالي عليها مع مناقشة هذه الاستدلالات. المستوى الثاني كلام صاحب الكفاية رحمة الله عليه في مناقشة الشيخ صاحب القصور في هذا الأمر الذي نحن فيه، وهو الذي عقده لمناقشة قوله أو المدعى الذي ادعاه صاحب القصور من أنه وقع الاتفاق على أن المعنى الموضوع له إنما هو شنو؟ إنما هو الصفة الزائدة وليست مطلق الصفات حتى لو كانت ذاتية شيء من هذا القبيل، وأنه لا يصدق الحمد إلا إذا كانت شنو؟ زائدة. المهم أن نقطة الصعوبة هو مسألة الاتفاق، هل وقع اتفاق فعلا أو لا. الشيخ الأخوند ناقش في هذا الاتفاق بأكثر من وجه واحد، وجه كبروي ووجه صغروي. الوجه الكبروي أو الوجه الأول وهو كبروي أن نقول أو أن يقول الشيخ الأخوند بأننا لم نحرز مثل هذا الاتفاق، هذا الاتفاق إنما يكون حجة إذا علمنا بصحته ولو علما عرفيا، وأما حيث لا نعلم بصحته حتى علما عرفيا إذن فشنو؟ إذن فهو باطل. طبعا هذا بتقريب منا، إلا أننا قلنا بالأمس أن هذا وحده كأنه لا يكفي، لأننا حتى لو علمنا به علما حقيقيا أو عرفيا فإن مضمونه بلغير قابل لحجية الإجماع، لأن المضمون أو المعنى المجمع عليه إنما يكون إجماعه حجة فيما إذا كان حكما شرعيا، وأما إذا كان معنى لغويا أو أي شيء كان فليس الإجماع فيه حجة. وكونه ينتهي بالنتيجة إلى الحكم الشرعي هذا لا يجعل الإجماع حجة في الموارد التي لا يكون بالدلالة المطابقية أو الالتزامية القريبة من المطابقية حكما شرعيا، لا يكون حكما شرعيا. اللهم إلا أن يراد من الإجماع ليس إجماع المفكرين بل إجماع العرف والعقلاء، وهذا في نفسه صحيح. اتفق العرف والعقلاء كما كررنا، بس هذه صيغة جديدة وإلا هي مطلب هكذا، اتفق العرف والعقلاء على أن كل الصفات زائدة على الذات، وأن التلبس إنما يصدق فيما إذا كانت الصفة زائدة، وأما إذا كانت الصفة عين الذات فيكون من نسبة الذات إلى نفسها ولا يسبق التلبس بها. طبعا نتائجها ما هي؟ سبق الكلام فيها، ليست نتائجها باطلة. نعم على مذهب الشيخ صاحب الفصول تكون غير صحيحة لأنه ينتج المجاز، والمجاز في نفسه غير محتمل. الوجه الآخر الذي ناقش به الشيخ صاحب الكفاية صاحب الفصول صغروي، وذلك أن نقول أن متعلق الإجماع موجود ومتحقق، وذلك لأن الإجماع حاصل على لزوم المغايرة بين الذات وما بين الصفة، إلا أن هذه المغايرة ذات مرتبتين وليست ذات مرتبة واحدة. المرتبة الأولى مرتبة الواقع، والثاني مرتبة المفهوم. وإذا لاحظنا مرتبة الواقع الخارجي نجدهما واحد، الذات والصفة، الصفة عين الذات، لكنه بحسب المفهوم متغير، لأن العالم له مفهوم والذات لها مفهوم آخر، والاختلاف المفهومي يكفي ملاكا لصحة الحمل الشايع كما قلنا. فإذا قلنا الله عالم فهذا بل حمل شايع جامع للشرائط، لأن الاختلاف في المفهوم موجود والاتحاد في الخارج موجود، وكلاهما ملاك لصحة الحمل لا أنه ملاك لفساد الحمل، وهذا يكفي. هنا بقيت عبارة في الكفاية يحسن الالتفات إليها، لأنه قال عرفت المغايرة بين الذات ومبادئ الصفات. الذات عرفنا أو لم نعرفها، تب علينا فإننا بشر ما عرفناك حق معرفتك. المهم نحمل عنها فكرة المغايرة بين الذات ومبادئ الصفات. فما المقصود من مبادئ الصفات؟ ولم يقل المغايرة بين الذات والصفات، وإنما قال ومبادئ الصفات. فيه أكثر من احتمال، ربما تلقى الاحتمالات إلى 4 أو 5. الاحتمال الأول أن يريد من مبادئ الصفات ما يسمى في لغة المتشرعة، وما أنا أيضا سميته في الدرس السابق بالأسماء أو الأسماء الحسنى. إن أراد ذلك فالمغايرة موجودة، أي مفهوما المغايرة موجودة، وكذلك خارجا المغايرة موجودة، لأن الصفات هي عين الذات، وأما الأسماء التي ترجع إلى أنها صفات الأفعال ومتعلقة بالخلق فهي غير الذات واقعا ومفهوما. فمن هذه الناحية كأنه يريد أن يدافع الآخوند عن المغايرة المفهومية فقط، مع إثبات الاتحاد الواقعي لو صح التعبير. لا، بالنسبة إلى الأسماء مغايرة للذات واقعا ومفهوما، أي في عالم الخارج وفي عالم الذهن أيضا مغايرة ذهن. الاحتمال الثاني أن يريد بالصفات ما سميناه بالصفات التي هي عين الذات، واقع الصفات التي هي عين الذات، وحينئذ هل هذه الصفات مغايرة للذات؟ وقد علمت المغايرة بين الذات ومبادئ الصفات. هذا لاحظوا هنا، نفهم من الصفات اللفظ الجال من قبل نقول شنو حي أو عالم، والمبدأ معناه أي نفس علم الله سبحانه وتعالى الذي هو عين ذاته. فإذا قلنا بذلك فقد قلنا بزيادة الصفات عن الذات، وقلنا بتعدد القدماء. قد عرفت المغايرة بين الذات ومبادئ الصفات، لا بل علمت العدم والخلاف، وهو أن الذات ومبادئ الصفات هي خارجا وليس غيرها. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث يكون المراد من مبادئ الصفات نفس العناوين الاشتقاقية، يعني نفس المشتقات، الذات من ناحية والمشتقات عالم قادر سميع بصير، نعم ذلك من الأمور. فمبادئ الصفات يعيد بها هذا. في الحقيقة هذا قابل لأكثر من مناقشة. المناقشة الأولى أن هذا على خلاف الاصطلاح، المفاهيم الاشتقاقية هي الصفات وليست هي مبادئ الصفات. أكيد المبدأ للعالم هو العلم، والمبدأ للقادر هو القدرة. فإذا قصدنا من مبادئ الصفات نفس القادر والعالم، نكون قد خالفنا الاصطلاح الأصولي والكلامي والمنطقي والبلاغي. المناقشة الثانية أن هذا الاتحاد إنما يكون موجودا على تقدير القول ببساطة المشتق، لا على تقدير القول بتركبه بطبيعة الحال، لأنه على تقدير القول بالبساطة يكون معنى المشتق هو الحدث أو المصدر، يكون معنى العالم العلم. فإذا قصدنا من الله عالم ذات علم الله سبحانه وتعالى، يعني البلي يكون معنى المشتق هو عين ذات الله سبحانه وتعالى. إلا أن الإشكال هنا هو فيما قلناه وقرنا عليه فيما سبق من أن المشتق غير بسيط بل مركب، ولو كان بسيطا لم يمكن حمله لأن قيد لا بشرطية غير كافي للحمل كما سبق أن قلنا كثيرا. الاحتمال الخامس والرابع مثال يعرف عن تكتبون بالترقيم، الاحتمال الآخر أن يريد بالمبادئ المعاني الكلية للمشتقات، الذات الإلهية من الجانب الآخر شنو؟ أن مبدأ العالم هو العلم، أي كلي العلم مفهوم العلم، ومبدأ القادر هو كلي القدرة أو مفهوم القدرة، ونحو ذلك من الأمور. زين، حينئذ هنا نقع في شنو؟ في صعوبة أكثر. افترضوا أننا نقول ببساطة المشتق، وأن مضمون المشتق هو الحدث، ما يخالف، وهو الحدث الكلي لأنه المعنى المصدري أي مفهوم الحدث، ولكن هل يصح الحمل؟ نقع في سوء من هذه الناحية. الله عالم يعني شنو؟ يعني الله مفهوم العلم مبتدأ وخبر، طبعا غلط. الله علمه، نعم، الذي هو علم ذاتي، صح. وأما الله علم هذا عين الكفر. الله قدرة، الله أي شيء آخر، سمع بصار، ليس بصحيح. فإذا قال المطلب هكذا هذا يرد على بساطة المشتق طبعا، وأما على القول بتركبه فالمطلب يختلف تماما، لأن المشتق المركب له بحسب التقدير والتحليل وليس بحسب الالتفات العرفية التفصيلي، له بحسب التقدير والتحليل معنى جملي، هذا المعنى الجملي هو الذي يحمل على الذات الله عالم اي متصف بالعلم عرفان قال سبحانه معنى الجمليان شنو لانه المعنى معنى المشتق فيه ذات وفيه حدث وفيه نسبة الحدث الى الذات فالمتحصل بالتحليل معنى جملي تركيبي وليس هو شنو وليس افرادي كما هو القول ببساطة المشتق وانه عين معنى المصدر ثم انه قال في المحاضرات كأن هذا الكلام الذي سوف انقله من المحاضرات يخص الامر الاخر المسجل في الكفاية بعد هذا الامر الذي كنا فيه ولكن هذه الأمور الثلاثة كلها تسلسل فكري واحد مربوط بالتسلسل الفكري للشيخ صاحب الأصول عن نفس المضمون وهو كون الصفات هل هي زائدة على الذات أو غير زائدة على الذات لأنه قام الشيخ صاحب الأصول أن اعتبار التلبس يقتضي الاثنينية ولا اثنينية في الصفات الذاتية بطبيعة الحال هنا أجيب قال في المحاضرات على أن الشيخ صاحب الكفاية أجاب بكذا وكذا على ما سوف أقول وهو هذا موجود في الأمر الآخر الذي خرجنا إليه الآن وذلك بتقريب من المحاضرات يعني المحاضرات راح شنو يضيف أفكار على أفكار صاحب الكفاية ويكون المحصل كما يلي بأن التلبس على خمسة أقسام كلها صحيحة وصادقة فإن التلبس أولا يكون بنحو الصدور كصدور الضرب من الضارب ثانيا يكون بنحو الوقوع أي وقع عليه كحصول الضرب على المضروب الثالث يكون بنحو الحلول كوقوع الموت على الميت رابعا يكون بنحو الانتزاع كالمفاهيم الانتزاعية كاتصاف الفوق بالفوقية والتحت بالتحتية ونحو ذلك من الأمور خامسا يكون بنحو الاعتبار كالمعاملات كالزوجية والحرية والرقية والفرقة ونحو ذلك والسادس ربما أنا أخطأت حينما قلت خمسة راح يتحصل ستة والسادس العينية كصفات الباري سبحانه وتعالى وإن كان هم لم يمثلوا وكذلك كل صفة ذاتية إذا قلنا الإنسان ناطق أو الإنسان حيوان ونحو ذلك من الأمور فإنها أرقى أنواع التلبسات تلك تلبسات عرضية وعرفية وإمكانية ونحو ذلك أما هذا التلبس فهو شنو؟ فهو ذاتي وعين الذات وفي مجال الوجود الواجب وفي مجال كمال اللامتناهي ونحو ذلك فهي أرقى التلبسات وأفضل التلبسات وأعلى التلبسات زين ولا حاجة أن العرف يفهم هذا التلبس هذا التلبس وإن لم يفهمه العرف ولكن يكفي أن نفهمه نظريا بالعقل لأنه صغرى تلبس غير مار على العرف، وإنما يفهمها العقل وحده. فحينئذ أيضا العقل يذعن ويعترف بأنه نوع وحصة من التلبس. وقد ذكرنا، ولا زال الكلام للمحاضرات، وقد ذكرنا غير مرة، يكرر طبعا سيد الأستاذ في كثير من مواضع أصوله، أن نظر العرف يكون متبعا في موارد تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقا. أن المعنى الموضوع له ما هو نسأل العرف، لأن التبادر دائما شنو وصحة السلب ونحو ذلك، إنما الحجة فيها هو العرف. والمتبع في تطبيقات المفاهيم على مواردها مفهوم معروف عرفا، التلبس مفهوم عرفا، ولكن هل هذا تلبس أم لا؟ العرف ما عليه، لا يخصك أيها العرف. نسأل العقل أنه هل هذا تلبس أم لا؟ والعقل يوافق أن هذا تلبس، أي في عينية الذات تلبس عقلي. فإذا كان تلبسا عقليا فينطبق عليه المفهوم العرفي، وإن لم يرضى العرف بالانطباق عليه. والمتبع في تطبيق المفاهيم على مواردها النظر العقلي. فلا وجه للتجوز الذي التزم به صاحب الفصول، أو النقل الذي احتمله صاحب الفصول، وأضافوا على ذلك، أضافوا يعني منه في الحقيقة السيد الأستاذ، ولكنه كأنه الشيخ النائمي أيضا تكلم ما يشبه هذا الكلام، وهو أننا لو التزمنا بنتيجة صاحب الفصول من أن الأسماء الحسنى والصفات العليا مستعملة بغير معانيها، مستعملة بغير معانيها، إما مجازا وإما نقلا، أي نقل إلى هذه المعاني الذاتية، إذن لا تكون مفهومة، إذن لا تكون مفهومة. وهذا يترتب عليه كلا أمرين، يترتب عليه أمران، أحدهما أن المفهوم الإفرادي للصفة الإلهية غير موجود ذهنا، ليس له صورة ذهنية، بل يكون لقلقة لسان لا نفهم منه معنى، لأننا إنما نفهم المعنى العرفي الموضوع له اللافت، وهذا ليس معنى عرفيا، إذن نحن لا نفهمه. الأمر الثاني الذي يلزم منه، وهو ما نص عليه شيخ النائمي، من أن الأدعية والأذكار لا يكون لها محصل، كلها تكون لغلقة لسان، يا سميع يا عليم يا غفور يا كريم ولا كريم، لا معنى لها، كأنه كلها تكون لقلقة لسان وغير مفهومة، في حين أنها مفهومة وجدانية. إذن فالنقل والتجوز غير صحيح، وكذا هو مراده. ولنا على ذلك عدة تعليقات. أولا، أن التلبس وإن كان منقسما إلى الصدور والوقوع والكيف والكيف، إلا أنه لا ينقسم إلى التلبس العيني. التلبس العيني لا معنى له لا عقلا ولا عرفا، فإن التلبس معناه شنو؟ أن هناك طرفان، متلبس ومتلبس به، متلبس وذات لابسة. إذن فلابد من التعدد لصدق التلبس الذي يدور مداره الإصطلاح الأصولي والذي لا وجود له عرفا طبعا. إذا كان المدار هو صدق التلبس فالتلبس يحتاج إلى أمرين: لابس وملبوس بطبيعة الحال، متلبس ومتلبس بالمعنى الفاعل ومتلبس بالمعنى المفعول الذي هو الذات بالفتح والكسر بالصلاح الآخر. أما بدون التعدد يعني من هذه الناحية الحقيقة الحق مع شيخ صاحب الفصول، وإذ بدون التعدد يكون من حمل الذات على نفسها. الله ما يخالف، عالم هو عين الذات، فكأننا قلنا الله الله شهده، لكنه طبعا هذا على خلاف الوجدان. إذن فالتلبس ينبغي أن نفهمه بطريقة أخرى، وإلا هذا المعنى الإصطلاحي الذي يدور حوله بل باب المشتق في الأصول لابد له من الاثنينية. ثانيا أن ما قاله قبل قليل أيضا سمعناه من أن هذا التلبس صادق بنظر العقل، وإن لم يكن صادقا بنظر العرف، وأن مصداق التلبس لا بأس أن يكون عقليا وإن لم يكن عرفيا، لأن العرف لا حجية له بالتطبيق والمصداقية. أنا أقول بالعكس، أي أن هذا التلبس عرفي وليس عقليا، عقلي وليس عرفيا، أنا أقول هو عرفي وليس عقليا. أما أنه ليس عقليا لأن العقل يدرك أنه شنو صغرويا، يدرك أنه لا وجود لغيره. عرف يرى أن كل الصفات إنما هي زائدة على الذات، وليست هناك صفة في الخالق ولا في المخلوق هي عين الذات، وإن كان هذا وهما ومحالا، إلا أنه بالتسامح العرفي يجب علينا أن نصدقه من الناحية اللغوية. إذن فالعقل لا يوافق على التلبس، وليس أن العرف لا يوافق على التلبس، فالقضية معكوسة تماما عما قاله في المحاضرات، كأنه إلى هنا كافيه.